مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وفيه رسول الله قال وقوله وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هنا ومن عمرو له تربة فيها الشفاء له تربة الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر ودرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيقتل ظمآنا حسين بكربلا أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالد الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري تقسيم الأدوار والتطابق بين المسؤولية والقدرة هو النظام الذي زوده الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله وأوليائه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى حينما أرسل نوحا إلى أمته إنما زوده بالقدرات والطاقات التي تمكنه من إرسال هذه الدعوة، من أجل تبليغ هذه الدعوة. فترى أن النبي لكل نبي قدرة تتوافق مع رسالته لا تختلف عنها، وذلك يدل على أن الله زود الأنبياء كل نبي حسب قدرته ومنزلته من الله تبارك وتعالى، زودهم بالولاية التكوينية، بمعنى أن لكل نبي بإمكان أن يتصرف في الكون بمقدار معين بما خوله الله تبارك وتعالى في الاستفادة من ذلك. يعني حينما يأتي موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، لما يأتي يضرب بعصاه البحر فينفلق البحر، قد تكون هذه الطاقة زودت لموسى ولكن عيسى لم يزود بذلك، لأن عيسى ليس بحاجة، إبراهيم الخليل ليس بحاجة، وإنما زود بطاقة أخرى. إذن لكل نبي قدرة ولكل نبي طاقة. لو نظرت إلى الملك سليمان عليه السلام لوجدت أن الله تبارك وتعالى سخر له كل شيء، هذه الرياح سخرها له، الماء والأرض وكل شيء، الجن والإنس وحتى الشياطين كانت مسخرة لنبي الله سليمان، حتى الشيطان. نعم، الرواية تقول أن نبي الله سليمان كان قد سخر الشياطين في أن يحملوا حجرا من مكان إلى آخر، كانت تأتي الشياطين تحمل هذه الأحجار من مكان إلى آخر، ففي منتصف الطريق وإذا بهم ينظرون إلى إبليس يقول لهم كيف حالكم؟ يقولون نحن في تعب شديد. لماذا؟ لأننا نحمل الحجارة من مكان إلى آخر. قال اشكروا ربكم لما ترجعون ترجعوا فارغ الأيدي، ما عندكم شيء. هذا الخبر وصل لنبي الله سليمان. سليمان قال ما دام إبليس تكلم بهذا الكلام هم سيحملون الحجارة ذاهبين وهم راجعين يحملون الطين، فصار العمل عملين، يأخذون الحجارة من مكان إلى آخر، شايف واحد يدي شغل الإنسان مهم يعمل أي عمل كان أن يشغله، فحملوا الحجارة من مكان إلى آخر، في الرجوع صاروا يحملون الطين، وإذا بهم في منتصف الطريق ينظر إليهم إبليس كيف حالكم؟ بأي حال أنتم؟ قالوا بحالة مرزية. لماذا؟ لأننا نحمل الحجارة ذاهبين وفي العودة نحمل الطين راجعين. قال اشكروا الله في الليل تنامون، عندكم راحة بالليل. سمع بذلك سليمان قال ما في راحة، تروحون ويا الحجر ترجعون بالطين وحتى في الليل تعملون، خلاص ما في أي راحة. لما صنع ذلك سليمان وإذا بعمر سليمان يقصر من قبل الله، الله أكبر الله أكبر الله تبارك وتعالى جعل عقابا مو لأنه ارتكب محرما نعوذ بالله، لا، ولأن الرحمة قلت من قلب حتى على الشيطان، حتى على الشيطان قلت الرحمة. الله تبارك وتعالى قلل من عمر سليمان فمات سليمان. لماذا يا رب؟ لأنه لم يرأف حتى بالشيطان، هذا الشيطان. ولكن انظر سليمان حتى الشياطين مجندة إليه، هذا بترتيب، هذا بتوزيع للقدرات من قبل الله تبارك وتعالى. لما رب العالمين جعل سليمان ملكا أعطاه هذه القدرة أيضا. لو نظرت إلى إبراهيم الخليل يوضع في المنجنيق لكي ماذا؟ لكي يرمى به في وسط النار التي تحولت إلى جبل. تقول الروايات لو أراد الطير أن يمر من على فرسخ لاحترق بهذه النار، فكيف بإبراهيم الخليل وهو إنسان؟ لما وضع في المنجنيق وإذا بالملائكة ضجت إلى الله، يا رب من لك في هذه الأرض يعبدك غير إبراهيم؟ قال لو طلب مني لأنجيته. يحتاج لطلب، إذا عندك حاجة لا تقول الله سبحانه وتعالى شايف حالي، أطلب إلى الله، تذلل، تضرع، هذه الحاجة اللي عندك أطلبها من رب العباد. هذا إبراهيم قبل أن يطلب رب العالمين لم ينجه، ولكن حينما طلب الله أنجاه. فوضعوه في المنجنيق، هو في السماء، جاء إليه جبرائيل، قال له يا إبراهيم هل من حاجة؟ قال إليك لا، ولكن إلى الله فنعم. فعلمه، شوف هذا الدعاء المنثور وهذا الدعاء المأثور. عندنا الدعاء مأثور يعني وارد عن أهل البيت سلام الله عليهم، وعندنا الدعاء هو الإنسان ألفه. الروايات تقول الدعاء المأثور والوارد عن أهل البيت اقرأوا، مو هذا الدعاء اللي أنت تألفه. طبعا واحد يرجع من نفسه ما في إشكال. فعلمه جبرائيل دعاء، فدعا الله تبارك وتعالى، حول النار التي من طبيعتها الإحراق، حولها إلى برد، فاصطكت أسنان من البرد وسلام. شوف هذه القدرة، هذه القدرة. حتى أن نبرود قال من أراد أن يتخذ إلها فليتخذ إله إبراهيم. إذن الله الذي أرسل إبراهيم ومكنه في قطع الأصنام وتكسيرها، أيضا أعطاه القدرة أن بدل النار إلى برد وسلام. الآن لو جئت إلى قدرات الإمام المهدي المنتظر الذي جعله الله تبارك وتعالى قيما على الوجود، الآن الآية القرآنية تقول تنزل الملائكة والروح فيها، يعني الملائكة تنزل في كل ليلة قدر، زين، كانت تنزل في عهد رسول الله على رسول الله، الآن على من تنزل الملائكة؟ تنزل على بقية الله الأعظم من كل أمر، يعني كل الملائكة هي بخدمة الإمام. هذه الولاية التكوينية. فالله الذي أرسل الإمام الحجة لتطهير الأرض لكي تحكم العدالة في الأرض، هل أعطاه قدرات؟ ملتفت للترابط، أعطاه قدرات ولا ما أعطاه قدرات؟ إذا أرسله إلى هذا العالم، العالم الذي متصف بالتقنية والتكنولوجيا، العالم الذي باللمس تتحرك الأمور وتتغير الأمور، لا شك أن الله تبارك وتعالى أعطى له القدرة. الآن تقول ما هي القدرة؟ هذه القدرة من شأن الله ليس من شأننا. الآن إذا نفكر أن الإمام المهدي إذا ظهر كيف يتغلب على التقنية الحربية العصرية، نقول هذه القدرة من الله، الله يعطي هذه القدرة. يتحرك من مكة يذهب إلى سوريا وإلى الأردن، يأتي إلى فلسطين، يقف في بيت المقدس يرفع يديه ليكبر تكبيرة الإحرام، وإذا بعيسى ابن مريم بروح الله ينزل من السماء إلى الأرض، الإمام يقول له تقدم يا روح الله، يلتفت إليه عيسى ابن مريم يقول تقدم أنت يا ابن رسول الله، فيتقدم الإمام المهدي يصلي خلفه عيسى ابن مريم ويؤمن مسيح العالم بالإمام المهدي المنتظر. الآن البعض يقول أنه الأكثرية دليل على الصحة، ها؟ الأكثرية دليل على الصحة، إذن المسيحيون هم الأغلبية في العالم، يعني هم الدين الصحيح. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الإمام المهدي عنده 313 صحابي، هذا حينما يكون في مكة، ولكن لما ينطلق يتوجه إلى بلاد الشام يتحول العدد إلى أكثر من 1000، وكلما يدخل إلى بلد يزداد العدد، ولكن المراد الأصحاب الخلص، أهل الصفوة المقربين الخلص الحواريين، الإمام 313. لذلك ترى أن هذه القدرات زودها الله بها الإمام الحجة سلام الله عليه. الآن في ضمن هذه السلسلة، في الواقع أنا كنت أتصور أنه خلال 10 أيام رح ننهي البحوث، أنا توي الآن لما أبحث وأنظر وأراجع ألاحظ في بداية الطريق، يعني إحنا ذا شهرين نتحدث عن الإمام المهدي المنتظر ما تنتهي هذه المحاضرات أبدا، وكم نحن كخطباء ككتاب كمؤلفين كم قصرنا في حق الإمام المهدي سلام الله عليه، حتى أن الكثير لما يأتون إلى الموالين لأهل البيت يقول ما هي معلوماتك عن الإمام، ما عنده أي معلومات، شنو تعرف عن الإمام، ولا شيء. لذلك هذه السلسلة من البحوث في حق الإمام المهدي لكي نتنور نعرف الإمام أبعاد استدلالية خفيفة، أنا ما راح أعطيك استدلالات قوية جدا لأن الوقت ما راح يكفينا أبدا، لذلك استعراض بسيط. الآن لو جئنا ذكرنا في البحوث السابقة عن مسألة التشكيك في قضية الإمام، قضية ظهور الإمام، الآن نأتي إلى التشكيك في قضية عمر الإمام، كيف أن الإمام يطول عمر بهذه الفترات الطويلة. أولا نجاوب جواب علمي ثم نتحول إلى الجواب الديني. الجواب العلمي يقول العلماء أن للإنسان أو للحيوان أو للنبات أو للجماد تركيبة، هذه التركيبة الكيميائية والفسيولوجية، بحيث أن هذه التركيبة لو ركزت في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات أو في الجماد يطول عمره. هذا التغيير الآن لما تنظر إلى التغيير الوراثي الجيني في النبات، لما تنظر إلى النبات تلاحظ في تغيير جيني يعملون فيه العلماء اليوم، يعني بدل ما أنه هذه النبتة تعطي 10 من الثمار تعطي 100، تغيير جيني هذا، بدل ما يكون في هذه النبتة تأثير خاصية منومة يرفعون هذه الخاصية، يتغيرون ويحولون حتى في الجينات الوراثية للبذرة، يعني هذه بذرة الفاصوليا مثلا، هذه البذرة يغيرون في الجينة وفي تركيبتها. هكذا هنالك قضية يبحثوها العلماء في أننا لو تمكننا من تغيير التركيبة الكيميائية والفسيولوجية للإنسان عمر الإنسان يكون أطول وأكبر. هذا باختصار النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل كل ما يقوله العلم الحديث صحيح؟ الآن انظر إلى العلم، كان يقول في الماضي أن الإنسان أصله قرد، والآن تحول يقول لا أصله مو قرد. في الماضي كان قد وضع فترة معينة، زمان معين لعمر الأرض، أن عمر الأرض مليار سنة، ثم جاءوا بعد فترة زمنية قالوا لا العمر مو هكذا تغير. كانوا يقولون أن أصل الأرض وأصل التراب كان كذا تغير، البترول والنفط تكون من هذه الكائنات من هذه التركيبة تغير. نظرية العلم الحديث يعني ماذا؟ يعني اليوم لما تنظر إلى العلماء وإلى المختبرات العلمية، التغيير في الأفكار والآراء شيء طبيعي عندهم، طبيعي. اليوم طلعت نظرية جديدة نفدت النظرية الماضية، هذا علم جديد. إذن من يقول أن العلم الحديث يصدق في كل شيء؟ لو قال العلم الحديث أن عمر الإنسان 100 سنة أكثر ما يصير، من يقول ما يصير؟ شنو الدليل على ذلك؟ يعني العلم الحديث الآن باستمرار بيعطينا أمور مغلوطة ويغيرها، من يقول أن هذا؟ لأن العلم الحديث يصل إلى النظريات عبر العملية التجريبية، لاحظ، عبر الاستقراء. وعلماء المنطق يقولون الاستقراء على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. ما يقدر يقول الإنسان اليوم عندي استقراء كامل أنا تام أبدا. الاستقراء اللي يعمله العلماء إنما هو استقراء ناقص، إذن في نقص. من يقول أنه لا يتمكنون؟ هذا واحد. هنالك الجواب الثالث، هنالك خلايا موجودة في الإنسان تسمى الخلايا النبيلة، التفت، والخلايا العادية. هذه الخلايا العادية باستمرار تموت وتأتي مكانها خلايا أخرى لكي تحرك جسد الإنسان، ولكن هنالك الخلايا النبيلة التي تنمو مع الإنسان، تكبر مع الإنسان. هذه الخلايا النبيلة لا تزداد إلا تقل لو تعرض الإنسان لحادث صحي، يعني يمكن هذا التلوث البيئي، يمكن الأمراض التي يتعرض إليه الإنسان، هذه الخلايا النبيلة تضعف، ودور الخلايا النبيلة أنها تطيل من عمر الإنسان. التفت، دور الخلايا النبيلة أنها تطيل من عمر الإنسان. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه حينما أراد أن يهيئ الإمام المهدي لعملية إطالة عمر طويلة جدا، قد يكون أن الإمام نقل الإمام المهدي إلى الجزيرة الخضراء. الآن تقول الجزيرة الخضراء ما هي؟ هذا مثلث برمودا؟ أقول لا أعلم، وحتى من كتب في مثلث برمودا يقولون تأتي إليه السفن فتختفي، الآن موجود. ها؟ البعض الآخر يقول لا تأتي إليه الطائرات في الجو فتختفي. هل هذه هي الجزيرة الخضراء؟ لا أعلم، وهم لا يعلمون أيضا. إذن هنالك الروايات تقول أن سكن الإمام ومع الاستقرار الإمام هي الجزيرة الخضراء. قد تكون هذه الجزيرة مهيئة صحيا وجسديا من جميع الأبعاد لكي تكون محلا لراحة الإمام سلام الله عليه. هذا الجانب، البعد العلمي الثالث. البعد العلمي الرابع، اليوم ترى أن أجساد الفراعنة موجود، مرت عليها آلاف السنوات، كيف؟ لأن هنالك مادة كيميائية، المادة الكيميائية تسمى بالمومياء. هذه المادة تحافظ على الجسد، على جسد الإنسان. التفت، الآن جسد الإنسان اللي ماتت خلاياه المومياء يحافظ عليه، وجاء الفراعنة بشيء يحافظ عليه، ولكن هل لو كانت الخلايا حية لا نتمكن المحافظة عليها؟ التفت شوي دقق معي تأمل علشان لا تطلع من التسلسل. لو كانت الخلايا الميتة نحافظ عليها بالمومياء لا نتمكن ولا يتمكن العلم الحديث أن يكون شيء لكي يحافظ على الخلايا الحية. يتمكن ولكن يحتاج إلى فترة. زين هذا الدليل العلمي باختصار. لو أتينا إلى الدليل الديني، لو نظرت إلى نبي الله نوح قبل الطوفان كم سنة كان عايش؟ 950 سنة، لأن نوح عنده 3 مراحل. شوف المرحلة، أولا من ولادته إلى بعثته، ومن بعثته إلى الطوفان، ومن الطوفان إلى موته. العلماء والروايات تقول أنه عاش 2500 سنة. فإذا الله تبارك وتعالى إذا أرادت قدرته أن تطيل عمر الإنسان لأطالت عمره، هذا واحد. ثانيا تنظر إلى الخضر وإلى إلياس. الخضر عليه السلام الآن حي يرزق، وهكذا إلياس هو حي يرزق. يعني ماذا؟ يعني مرت عليهم آلاف السنوات لا نعلم كم هي أعمارهم. لو نظرت إلى عيسى بن مريم عليه السلام، عيسى بن مريم إلى الآن حي، فيظهر أيضا مع ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه، يعني ينزل من السماء. لو نظرت إلى الأعور الدجال، الأعور الدجال كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال هو موجود ويخرج مع ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه، والذي يقتله هو عيسى بن مريم يقتل الأعور الدجال. يعني ماذا؟ يعني من الجانبين، من المؤمنين ومن الأشرار، هنالك أعمار طويلة. هذا يدل على ماذا؟ كل ذلك يدل أن من الممكن أن الله تبارك وتعالى إذا أراد لبقية الله الأعظم الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا أراد أن يطيل بعمره يتمكن قدرة رب العالمين. كما أن الله تبارك وتعالى جعل هذه النجوم، جعل هذه الكواكب، خلق هذه الكائنات وأعطى لها بعدا وجوديا، أيضا من قدرة الله أن يصنع ذلك. يعني الرسول ما كان يتعامل مع المعاجز، هذا أمير المؤمنين. وهذه روايات أهل العامة تقول أن علي بن أبي طالب في أكثر من موضع رد الشمس، علي بن أبي طالب الذي بيده وبإشارته يرد الشمس بقدرة الله. التفت حتى لا يقول البعض هذا غلو، لا، كل بقدرة الله. إذا رد الشمس بقدرة الله ألا يتمكن رب العباد أن يطيل عمر الإمام المهدي؟ حتى الروايات تقول أنه حينما يظهر يظهر كأنه ابن 40 سنة، هكذا يظهر الإمام الحجة سلام الله عليه. كما أن هذه القوة التي زودها الله تبارك وتعالى للإمام أمير المؤمنين ما كانت قوة عادية. هذه رسول الله الإمام أمير المؤمنين، اسمع الرواية تقول عن رسول الله أن لو اشتد الوطيس بنا، يقول أمير المؤمنين، كنا نلوذ برسول الله. يعني علي بن أبي طالب وهذه الشجاعة العلوية، كنا نلوذ برسول الله. يعني الشجاعة التي كانت لرسول الله أكثر من شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن أراد الله أن يظهر بأس الإمام أمير المؤمنين، أراد أن يعطي لعلي بن أبي طالب دافعا وقوة. لذلك ترى أن هذه الشجاعة انتقلت من أمير المؤمنين إلى أبنائه. لذلك لما تنظر إلى أبي عبد الله الحسين في يوم كربلاء يقول عمر بن سعد اهجموا عليه، لأن كلما تقدموا أهل الرماح والسيافة أقبلوا على الحسين كانوا يفرون من الحسين كفرار الجراد. يعني ماذا؟ يعني هذه شجاعة الحسين. يعني الإمام مر عليه يوم ثلاثة ما قادر يأكل شيء ولا شارب شيء، يعني عطشان ويفرون كما يفر الجراد، فكيف إذا كان الحسين؟ مو لما ذهب الإمام الحسين إلى الماء ليشرب وإذا بعدو الله قال لا تجعلوه يشرب لأنه لو شرب الماء لأبادكم عن بكرة أبيكم. شوف الشجاعة الحسينية. ولكن رغم ذلك لما هجموا على الإمام الحسين هجموا عليه بالجبن. شاف الجبان يضرب عليك من بعيد ويهرب، هكذا هجموا عليه بالرماح، فرقة بالرماح وفرقة بالسيوف وفرقة بالحجارة، هكذا هجموا على أبي عبد الله الحسين بهذه الطريقة، حتى تعرف أن هذه الشجاعة التي كانت لأهل البيت كانت شجاعة عظيمة، وتناقلت هذه الشجاعة إلى أبنائهم، حتى ترى أن مسلم بن عقيل سلام الله عليه لما دخل إلى الكوفة وخان به أهل الكوفة، شوف الإنسان المتوتر تارة يكون مجموعة معاك فتقاتل مقاتلة الأبطال، ولكن تارة تكون وحدك والجيش حولك، أرسلوا إليه سرية فقتلهم جميعا. وصل الخبر إلى ابن سعد قال ماذا تصنع؟ ماذا تصنعون مع هذا الرجل عبيد الله بن زياد تار؟ قال لهم هذا من سلالة بني هاشم، تعرفون الشجاعة التي يتمتع بها. الله أكبر. يقولون كان مسلم بن عقيل يأخذ يد أحدهم فيلقي به على السطح. شوف الشجاعة، هكذا كان يقاتل، ولكن لما أخذوه واعتقلوه إنما غدروا به، لولا أنهم يغدروا به لما كانوا يتمكنوا أن يأخذوه، وأيضا ضربوه بالسيف على ثناياه فصارت تجري الدماء منه لما سقط. ذكرت لك أمس بالليل لما سقط بالحفرة أخذوه إلى عبيد الله بن زياد، لما أخذوه إلى عبيد الله بن زياد التفت إليهم قال يا ناس أنا إنسان عطشان اسقوني ماء، فجاءوا إليه بقدح من الماء أراد أن يشرب الماء، وإذا بالقدح امتلأ ماء دما دما. مرة ثانية جاءوا بقدح آخر وإذا بالقدح يمتلأ دما. المرة الثالثة أراد أن يشرب وإذا بثناياه سقطت في القدح، ما شرب الماء لعل ذلك جعله الله تبارك وتعالى تأسيا بسيد الشهداء، مواساة لأبي عبد الله الحسين، لذلك بقى مسلم أسيرا بيد القوم وهو يفكر بأبي عبد الله الحسين، يفكر بأهله، يفكر بحاله، فطلب منهم أن يصلي لله ركعات، فصلى مسلم ابن عقيل بينما كان هو على سطح قصر الإمارة، اجتمع القوم من حوله وإذا بعبيد الله ابن زياد قال للعين للسياف قال اضرب عنقه، وإذا بمسلم ابن عقيل قال بسم الله وبالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا باللعين ضربه على عنقه بالسيف فانقطعت عنقه، رحم الله من نادى ومسلما،
وسيداه، ثم أخذوا بجثة مسلم صاروا يدورون بها في الكوفة من مكان إلى آخر. أول مقدع يا رقبة وشاعت أخبار عنده حاجة عند مسلم، هذا غريب واهل البيت. ولم قد يا رقضة وشاعة تخبار رماي القوم من قصر الإمارة جت العقبة وبقدا مظلمة ولا بعد واحد يصلها، مصيبتهم مصيبة الصدع لجبا او من قبل المشي بتشيب الاطفال، صدق مسلم يجرون بالاحبال، وعلى صدق مسلم يجرون بالاحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثلها، يا صاحب لا تظن صارت مثلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، اللهم صل على